أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر رجب وعشر آذار،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وكراماتهم وأحكامهم ومعارفهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
كان الكلام حول دعاء الإمام المعظم زين العابدين السجاد من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، دعاؤه لأهل الثغور. وقلنا سابقا بأن جماعة علماء الشيعة المتأخرين قالوا بأن الإمام عليه السلام كان يدعو لأهل الثغور، ويقصد بدعائه لأهل الثغور المخالفين. ولا يضر كونهم مخالفين، لأن الإمام ينظر إلى العنوان الأول إلى العنوان الثاني، لأنه أراد بذلك نصرة الإسلام ولو الإسلام الظاهري على الكفر والكافرين. أشير إلى نفس العبارة التي أشار إليها أحد الكتاب الشيعة وهو السيد حسن شبر، قال بأن الإمام زين العابدين عليه السلام لم يفرق بالدعاء بالخير بين المؤمنين وبين المخالفين، فها هو يدعو لأهل الثغور بالنصر، وذلك عندما تعرضت الثغور الإسلامية إلى اعتداء من الروم، فالمأساة لا تمنعه من الدعاء لحفظ الكيان الإسلامي وإن كان على رأسه حاكم ظالم من بني أمية. وقلنا سابقا بأن هذا وافقه ثلة من علماء الشيعة، أو أنه وافق من تقدمه ممن قالوا بهذه المقالة، ودرجت وأخذوا بها أخذ المسلمات، لسيما أتباع الوحدة، وحدة بين المذاهب، درجوا على هذه ولم يناقشوا فيها ولم يتعرضوا لها من قريب أو بعيد. لما؟ لأنها تصب في خانة الوحدة، وحدة بين المذاهب، يعني بين الشيعة وبين بقية الفرق الإسلامية المبتدعة. والجواب على هذه الشبهة بخمسة وجوه. وقبل الإجابة على أو الإيراد على هذا الكلام أو على هذه الشبهة، أقول باختصار: لا شك أن الإمام المعظم السجاد عليه السلام كان يدعو لأهل الثغور، وهذا مسلم، ودعاءه الشريف موجود في الصحيفة السجادية. ولكن السؤال: من هم أهل الثغور؟ هل هم الذين اغتصبوا حقوق أهل البيت عليهم السلام وقتلوهم وأبادوا ذراريهم وأنصارهم وشيعتهم؟ أو أن أهل الثغور أناس يختلفون بالتوجهات والتطلعات والإيمان عن الذين ظلموا باسم الدين؟ إن هؤلاء الثلة من العلماء الذين ادعوا بأن الإمام السجاد روحي فداء دعا لهم لأجل أنه يأخذ بالعنوان الثانوي دون العنوان الأول. هؤلاء لم يستندوا لا من قريب ولا من بعيد على دليل ظني معتبر فضلا عن دليل قطعي. إنه إذا بتلاحظوا مدعاهم في كتبهم عندما يدعون هذه الدعوة أين الدليل النقلي؟ ما في دليل نقلي، ما في رواية، لا يعتمدون على رواية، وإنما يفسرون قول الإمام عليه السلام بأنه بهذه الفقرات التي دعا بها لأهل الثور هل يراد منها الحكومات الجائرة التي تقف في وجه الروم في تلك الفترة وسروها من باب تنقيح المناط الذي لا يجوز الأخذ به في هذا المقام، صرون على الحكومات الظالمة التي تتعاون معهم في سبيل الوحدة الإسلامية. يعني هلا ما عندهم مشكلة مع النظام الوهابي، مشكلة عقائدية، ما عندهم مشكلة عقائدية، المشكلة عندهم سياسية، ما عندهم مشكلة مع الأزهر ولا مع مصر ولا مع غيرها من البلدان التي تحكم بحكم عمر وأبي بكر، ما عندهم مشكلة من ناحية عقائدية، بل بالعكس هؤلاء المتشيعة يبالغون في نصرة هؤلاء وفي نصرة الخط البكري العمري. قلوا بصراحة ما عندهم أي مشكلة، المشكلة عندهم هم الموالون من الشيعة. يعني هذا الخط البارز على الساحة الشيعية مشكلته مع الموالين من الفقهاء والأعلام الذين يذودون عن حياض التشيع ومعالم التشيع، حتى أن بعضهم لقبهم ونسب إليهم أنهم دواعش الشيعة. يعني نحن دواعش الشيعة، أما شيخ الأزهر أما شيخ مكة فهؤلاء إخوانهم. حتى انبرى بعضهم وهو أحد المرجعيات الكبيرة في النجف وقال بأنه لا تقولوا أن السنة إخواننا بل هم أنفسنا، وهذه معروفة أشهر من نار على علم، يعني مش مخبية المسألة، واضحة في فتوى علنية. إذا مشكلة هؤلاء ليس مع أتباع أعمدة السقيفة، وإنما المشكلة مع الفقهاء والأعلام من الطائفة الشيعية المحقة التي تزود عن معالم التشيع وترفع من معالم التشيع. التشيع ليس بحاجة إلى رفع من أحد، إنما يستنهضون معالم التشيع ويذودون عنه كل مكروه. إذن هؤلاء الذين قالوا بأن الإمام يدعو لأهل الثغور ويراد بذلك هم المخالفون، ولا سيما الحكومات التي تملك الجيوش وتحارب الكفار وما شابه ذلك، هؤلاء لم يعتمدوا على دليل ظني يعني نقلي معتبر أو دليل نقلي قطعي، ما عندهم هذا الشيء. بل كل ما هنالك أنهم استحسنوا هذا الأمر ولم يجدوا من يعترض عليهم ممن عاصروهم سوى عبد الفقير أمامكم الذي أنا نقحت المسألة منذ 10 سنوات في كتاب الفوائد البهية، ذكرت من هم أهل الثغور الذي كان يدعو لهم الإمام المعظم السجاد عليه السلام، وذكرنا بالتفاصيل على أن الإمام لا يريد من أهل الثغور هؤلاء الذين يدعون أنهم شنو؟ أنهم مخالفون. نأتي إلى الإيراد على هؤلاء أو إلى مقالة هؤلاء. الإيراد الأول عندما يقال بأن الإمام يريد من دعاء أهل الثغور هم المخالفون أو الحكومات الجائرة المخالفة لأنها تقف في وجه الروم أو الكفار في كل عصر وزمان،
أن الدعاء لأولئك الكفرة لسيما الدولة العباسية والأموية، لأن الإمام السجاد كان معاصرا للدولة الأموية، فعندما أنشأ هذا الدعاء بحسب نظر هؤلاء لنطيع حظهم بالتعبير العراقي. إذا كان الإمام يقصد، من يقصد؟ يقصد يعني بني أمية، يعني الدولة الأموية، وكان يدعو لهذه الدولة بأن ينصرها الله تعالى على الروم، التي كانت هذه الدولة الرومية كانت تشن الحملات على الجزيرة العربية. هل هذا الكلام صحيح؟ قطعا غير صحيح، بدليل هذا الذي نقوله في الوجه الأول، إن الدعاء، دعاء الإمام والعياذ بالله، حاشا أن يكون يفعل ذلك، إن الدعاء يعني دعاء الإمام السجاد لأولئك الكفرة من بني أمية مخالف للكتاب الكريم الذي نهى عن الدعاء للكافرين والظالمين والمنافقين. ولا شك أن الدولة الأموية والعباسية من أبرز مصاديق الكفر والنفاق، فكيف يدعو الإمام عليه السلام للكافرين والمنافقين؟ إذن بني أمية كفر، ولا يجوز الدعاء لكل كافر، تطلع النتيجة أنه لا يجوز الدعاء لبني أمية. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن الآية نهت رسوله الكريم ونهت المؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين حتى ولو كانوا آباؤهم وأمهاتهم، لأن المشرك والكافر لا يستحقان المغفرة حتى يطلب المؤمن من الله تعالى أن يغفر الله لهذا الكافر أو المشرك. كما بده يكون مثلا الأب كافر، لا يجوز للابن أن يستغفر له. عندما تكون الأم كافرة، لا يجوز للابن أن يستغفر لها، يدعو لها مثلا بالهداية، يدعو لها بالتوفيق الدنيوي، ما في إشكال، يدعو لها بدوام الصحة، ما في إشكال. وإن كان في وارد رواية، ذكرت رواية عن الإمام أبي الحسن عليه السلام أو أحد الأئمة عليه السلام أنه قال له بعضهم أنه أدعو للطبيب، هل يصح لي أن أدعو للطبيب اليهودي أو النصراني؟ قال نعم أدعو له، ولكن دعاءك له لا ينفع، يعني يدعو له بالصحة والعافية، قال له تدعي له ما في إشكال، ولكن دعاءك له لا ينفع، يعني بيصير دعاءك له عبثي، أو من باب أنه تسلمت صدره مثلا، طببك تقول له مثلا مشكور، الله يرزقك، الله يديم عليك الصحة، دعاءك عبثي بس من باب يعني المداراة، دعاءك لا ينفع. الدعاء للوالدين الكافرين قد ينفعان في الدنيا بدوام الصحة وبالتوفيق لهم، بزيادة الرزق لهم، إذا دعا الولد الصالح لهما قد يوفقان في الدنيا بدوام الصحة أو الرزق وما شابه ذلك، لكن هل يسقطان، أو هل هذا الدعاء، دعاء الولد الصالح للوالدين، هل يسقطان عنهما مثلا العقاب الأخروي؟ لا، لا يسقطان. نعم قد يخففان من العقاب، قد يعني بعد موتهما إذا دعا لهما الولد الصالح قد يخففان، أو قد هذا الدعاء، دعاء الولد يخفف عن الوالدين العقاب. كيف يعني؟ يعني أني مثلا في الدرك الأسفل من النار إذا كانا ملحدين، فالله بيخفف عنهم هذا العقاب، بيطلعهم مثلا إلى الدرجة الخامسة أو الرابعة، يعني بيخفف عنهم النار. أما أنهما يخرجان من النار، لا، هناك بحث مطول ذكرت أنا في الفوائد البهية فليراجع بحث الشفاعة. في بحث الشفاعة من الجزء الثاني. إذن الدعاء للكافر حرام بشريعتنا وبنص هذه الآية المباركة. هلا إن قيل لنا أن دعاء إبراهيم لأبيه ماذا تفعل؟ ماذا تفعل به؟ كما هو منطوق الآية، منطوق الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أقول: وأما استغفار إبراهيم لأبيه، أبيه ليس الذي تولد منه النبي إبراهيم، أبوه الذي رباه. فرق بين الوالد وبين الأب. والآية أطلقت على من ربى النبي إبراهيم بأنه أبوه وليس والده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، الأب هنا المربي لإبراهيم وهو آزر، أما أبوه الحقيقي فهو تارخ. إذن إبراهيم على لمن استغفر؟ لوالده أم لأبيه الذي رباه؟ استغفر لأبيه بمنطوق الآية. نعم، هناك آية أخرى أن النبي إبراهيم استغفر لوالديه وطلب من الله المغفرة لوالديه، وإن كان والداه من المعصومين، أو النبي إبراهيم والده كان معصوما، فيصح للمعصوم أن يستغفر المعصوم استغفار لا من ذنبه، يعني يدعو له بالمغفرة لا لأنه ارتكب ذنبا. الأنبياء لا يرتكبون الذنوب والخطايا، من باب تأكيد المؤكد أو من باب تقية الدرجات، أو أن العبد هذا أو النبي إبراهيم يطلب من الله أن يغفر له ترك الأولى، يعني الآثار المستتبعة للعقاب على ترك الأولى. كما أن الله تعالى عاقب النبي آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة وقد ترك الأولى، عاقبه بالنزول إلى دار الدنيا بالشقاء والتعب وما شابه ذلك. يعني عقاب وضعي وليس عقابا أخرويا بمعنى التعذيب بالنار والعياذ بالله. الأنبياء لا يعصون الله تعالى وإنما يتركون الأولى. الآية تقول الثانية أن النبي إبراهيم ربي قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هنا طلب من الله أن يغفر لوالدي، يعني اللذين ربيا أو أولدا. أما آزر، النبي إبراهيم عندما طلب المغفرة لآزر، آزر هو عمه الذي رباه. إنه الأب هو يرجع من الأول، يعني من الرجوع من الكينونة مع هذا المربي. إذن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذن ما هذه الموعدة وما هذا الوعد؟ آزر وعد النبي إبراهيم بأنه يترك عبادة الأصنام، وهناك قول بأنه وعده بأن يؤمن بالله، ولكنه نكث بوعده على كلا الشقين. نكث بوعده فأقام النبي إبراهيم وتبرأ. لما تبرأ منه؟ لأنه لا يصح الدعاء للكافر، الدعاء له بالمغفرة، الدعاء له مثلا بالإنابة إلى ما هنالك لا يصح، أو أن الله يسقط عنه العقاب لا يصح، هنا هذا دعاء عبثي. فلما تبين له أنه عدو لله، الكافر عدو لله، المنافق عدو لله، الظالم عدو لله، لا يصح للمؤمن أن يدعو لظالم يقول له اللهم اغفر لي هذا الظالم، سفك الدماء واغتصب الأموال وما شابه واعتدى على الأعراض، اللهم اغفر له، اغفر له على اغتصابه للأعراض، اغفر له على اغتصابه للأموال، اغفر له على قتله للمظلومين. هذا دعاء عبثي، بل إن الله يعاقب من يدعو لظالم. الدعاء للظالم له استحقاق عقاب، يعني يستحق الداعي للظالم العقاب يوم القيامة، فضلا عنه له تبعات في عالم الدنيا، في عالم الآخرة له عقاب، وفي عالم الدنيا له تبعات وأثر سلبية. من عدم التوفيق، من سلب الرزق، من المرض وما شابه. إذن النبي إبراهيم لم يدعو لأبيه الكافر الذي رباه، ولما علم أنه عدو لله تبرأ منه، حتى لا يقال بأن النبي إبراهيم دعا. بعضهم يتمسك بهذه الآية، النبي إبراهيم دعا. قلنا أن هناك فرق بين الأب وبين الوالد. آزر كان أبا لإبراهيم، يعني مربيا، وليس شنو، وليس بمعنى الوالدية، يعني أولاده من صلبه. وبالجملة، فحيث أن الآية نهت عن الاستغفار والدعاء الذي هو نوع استغفار للكافرين والمشركين، وحيث أن الذين لم يحكموا بشريعة الله هم الكافرون بنص الكتاب الكريم الذي يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وحيث أن هؤلاء الذين قتلوا الإمام الحسين قطعا هم كافرون، فكيف يدعو لهم الإمام السجاد عليه السلام؟ يعني يدعو لقتلة أبيه يقول اللهم اغفر للشمر، اللهم سدد روحه، اللهم سدد سهامه، اللهم أنقذه من النار والعياذ بالله مثلا، أو يدعو ليزيد بن معاوية، أو يدعو لعمر بن سعد اللهم سدد رماحهم كما في دعاء الثور، اللهم سدد سهامهم، صوب رماحهم، العبارات المعروفة في دعاء أهل الثور. يعني يكون الإمام عم يدعو لهؤلاء بالتوفيق وبالسلامة وبالتسديد، يعني كأنه عم يقول للشمر سلمت يداك لأنك قتلتها، وأنا أطلب من الله أن يغفر لك. ما معنى هذه الأخبار اللي هي بالمئات إن لم تكن بالآلاف؟ لا أبالي بالمئات إن لم تكن بالآلاف، التي أمرت الشيعة بلعن الظالمين لأئمة أهل البيت والتبرؤ منهم ومن شيعتهم، يعني الشيعة الموالين لهؤلاء الذين خالفوا أهل البيت. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا كله؟ فليعطونا جواب. هم يقرون بهذا، الذين ادعوا بأن الإمام يريد بدعائه الدعاء لأهل الثغور، يعتقدون بأن الأئمة أمروا شيعتهم بالتبرؤ من هؤلاء، لكن بيقولوا بالعنوان، بعنوان آخر، عنوان ثانوي. من جبتها عنوان ثانوي؟ هل هناك رواية دلت على أن الإمام يدعو بالعنوان الثانوي لهؤلاء؟ وإنما هو مجرد دعوة ادعيتموها أنتم، قلتم أنه هذا عنوان ثانوي. ترك الإمام العنوان الأولي وقام يعمل بالعنوان الثانوي. هذه مبتدعاتكم أنتم، أنتم افتريتم على الله وعلى الحجة صلوات الله عليه، حجة زماني الإمام زين العابدين عليه السلام، مش بس حجة زماني، حجة في كل الأزمنة، حتى في هذا الزمن وفي كل زمن مع وجود الإمام الحجة صلوات الله، الإمام المهدي عليه السلام. فإذا من أين جئتم بها؟ هذه من استحساناتكم وعقولكم الضعيفة، وهذه تنطبق عليكم الآية المباركة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أنتم تفترون على الله عندما تدعون بأن الإمام كان يقصد بدعائه الشريف أهل الثغور، كان يقصد هؤلاء بني أمية وبني العباس وغيرهم ممن أتى ويأتي بعدهم إلى خروج الإمام الصاحب. هذا افتراء على الإمام السجاد وافتراء على أمة أهل البيت. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، إن الله يلعن الظالمين بمحكم كتابه الكريم، ألا لعنة الله على الظالمين؟ وفي آية أخرى، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. إذا الله يذيق الظالم عذابا كبيرا، فلا ينفعه دعاء الداعين له، سير عبث. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالدعاء للظالمين هو ركون إليهم، فحاشا للإمام صلوات الله أن يعني يفعل ذلك، يعني يقصد بدعائه لأهل الثغور هؤلاء الظالمون الذين ظلموا أباءه وظلموا أبناءه لما هنالك، وظلموا المؤمنين بشكل عام، فكيف يدعو لهم الإيمان؟ افتراء على الله. إذن الله يلعن الظالمين، ودعوى هؤلاء العلماء تقول على الإمام السجاد وكذب على الإمام السجاد. نقول تقول يعني كذب، تقولوا على الإمام السجاد عليه السلام. هذا الوجه الثاني. وقبل أن ننتقل للوجه الثالث، أن هناك في النصوص نهي صريح على أنك تتمنى وجود الظالم فضلا عن أن تدعو له. ونصنر لكم النص عن صفوان الجمال كما أورده الكشي في كتابه رجال الكشي في التعليقة 828. إذن نفس تمني وجود الظالم هو حرام ومنهى عنه من قبل أئمتنا الأطهار، فكيف بالدعاء بالعرض؟ رواية صفان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال لي: يا صفان. أبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم. قال لي: يا صفان، كل شيء منك حسن جميل. أنت خوش آدمي، رجل مؤمن طيب طاهر، ما خلا شيئا واحدا فيك عيب واحد، مش بس عيب، قبيح، فيك قبيح. قلت: جعلت فداك. أي شيء؟ شو هذا القبيح اللي فيه؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. يقول له الإمام يعني هارون، يعني أنت أجرت جمالك لهارون اللي بيسموه الرشيد، هو غير رشيد، الإمام ما أطلق عليه كلمة رشيد. إكراؤك جمالك أو جمالك من هذا الرجل يعني هارون. قلت: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو، يعني ما أجرت هالجمال حتى لي يعني يعتز بها أو يغزو بها أو أنه يلا يسكر عليها أو يعمل حفلة رقص عليها، ما كان عندي هالنية، ولا لأنه يصطاد عليها ولا أنه يلهو بها، ما عندي هالنية، يعني ما أجرت بهذه النوايا، ولكني أكريه لهذا الطريق يعني طريق مكة، ولا أتولى بنفسي، ما أتولى هذه الجبال بنفسي، أنا بعطيها الجمال. يقال في رواية أخرى أنه ألف جمل، أجر ألف جمل، ولا أتولى بنفسي، ولكن أنصب غلماني، ببعث غلماني يعني معه الجمال، أنا لا أقوم بنفسي. فقال: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت فداك. فقال لي: أتحب بقاءهم؟ هلا رجع الضمير هنا لهارون الدولة الظالمة. فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، اللي بيحب بقاء الظالمين فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار، يعني مصيره النار، بئس الورد المورود. قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخره، فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم. فقال: لما؟ قلت: أنا شيخ كبير، وأن الغلمان لا يفول بالأعمال. فقال: هيهات إيهات، تعجب واستغراب، إني لأعلم من أشار عليك، إني لأعلم من أشار عليك بهذا. موسى بن جعفر الإمام المعظم
صلى الله على محمد وآل محمد وعشر فرجهم.
أنا تخفى علي، أنا عارف من اللي أشار عليك أنك أنت يا جمالك وكذا، هو إمامك موسى بن جعفر. قلت ما لي ولموسى بن جعفر تقيا يحيى؟ فقال دع هذا عنك، حاش تحكيني الكلام، دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. إذا هذه الرواية صريحة ويستدل عن الفقهاء الإمامية في مسألة أنه بهذه الرواية على عدم جواز التعاون مع الظالم، فضلا عن شنو؟ عن محبة بقاء الظالم لتحصيل المال من قبله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، يحرم دعم هؤلاء المخالفين للأمة عليهم السلام، يحرم دعمهم بالدعاء، التعاون معهم. نعم الصواحب تعامل بتجارة وما شابه ذلك ما في إشكال، تعامل مع الصديق ما في إشكال، لكن لا يحب بقاءه لأجل ظلمه. إذا يحرم دعم هؤلاء الذين خالفوا الأمة فضلا عن حرمة الدعاء لهم وتمني الحياة لهم، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى آخر الآية. فحرمة دعم الظالمين من ضروريات الدين عندنا إنذا، فلا يصح أن يقال بأن الإمام زين العابدين دعا لهؤلاء الظالمين. الوجه الثالث، ثمة روايات عن أئمتنا الطاهرين تنهى عن المرابطة في ثغور هؤلاء، في ثغور المخالفين لهم، ولم يقبلوا من شيعتهم حتى بذل المال في هذا السبيل ولو كان نذرا. ففي رواية علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى المولى أبي جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد، أني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه أو يرابط فيه المتطوع نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. المرابطة تعرف المرابطة هي أن الحراسة، حراسة على الحدود مثلا مع الدولة العباسية آنذاك. فهذا أقول له للإمام الجواد أنه نذرت نذر أني منذ سنين أن أخرج للمرابطة على أحدى السواحل التي تهيمن عليها الدولة العباسية، أفترى؟ مثل الإمام أنه سيدي أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به، الوفاء بالنذر؟ أنا نذرت أنا نذر أني رابط بدولة بني العباس، هل يجب شرعا أن أفي بهذا النذر؟ أو لا يلزمني أو أفتدي، يعني أدفع فدية خالف النذر، النذر وبدفع فدية، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله. شوف شو بقول لي، هذه أنا من جملة هذه الروايات التي أعتمد عليها، مش بس بحرمة التعاون مع الظالمين، بحرمة الظالمين المخالفين للأمة، بحرمة التعامل مع المعمم الشيعي الظالم. سواء كان سياسيا أم كان عسكريا، لأنه مش مؤهل لأنه يؤمن على الدماء، مش مؤهل. هذه الرواية الصريحة. فكتب إليه الإمام بخطه وقرأته، قال كتب، فكتب إليه بخطه وقرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به، إن كنت تخاف شيعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. يعني قال له إذا حدا من المخالفين سمعك إنك نذرت بدك إنك ترابط على ثغور في إحدى ثغور بني العباس، فشو بتعمل؟ بتوفي بالنذر لأجل تدفع القتل عنك، لأنه المخالف هذا سمعك، فإذا أنت ما وفيت بالنذر عرف حينئذ بعد يشي إليك بيقول له للحاكم أنه هذا نذر أنه يرابط في أحدى ثغورك ولكنه لم يرابط، فيؤدي ذلك إلى قتل. قال له إذا سمعك أحد من هؤلاء المخالفين أنك نذرت نذرا فعليك أن تفي، لا لأجل أن جنوب، لأجل الوفاء بالنذر، لأن النذر حينئذ باطل، وإنما تفي به بمتعلقه حتى تدر عن نفسك القتل، لأن أحد المخالفين سمع منك أنك نذرت نذرا للمرابطة، إذا لم تفي بهذا يؤدي ذلك إلى قتل. بل صريح بعض الأخبار حرمة الجهاد مع غير الإمام، هذه من إحدى الروايات العظيمة التي يستدل بها على مطلع. صريح بعض الأخبار كما قلنا حرمة الجهاد مع غير الإمام، فعن الإمام المعظم الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية. إذن الذي لا يؤمن عليه في الدين، لا يؤمن عليه في الأرض، لا يؤمن عليه في المال، لا يؤمن عليه في الدماء، حينئذ كيف نوليه أمرنا ونقول له مثلا افعل بنا ما شئت؟ والأصل هو غير معصوم، فكيف نسلم له رقابنا؟ يعني الشيعة الآن في غيبة الإمام الحجة كيف يسلمون رقابهم لأناس معرضين، مش بس معرضين، هم ارتكبوا الخطايا والذنوب والرزايا ولهم، ويجعلون بمثابة المعصوم، له ما للإمام وعليه ما على الإمام. بل والله إن بعضهم يقول إنه أمره نافذ في كل شيء، وهذا الأمر لا ينسبونه إلى الإمام صلى الله عليه وسلم، لا يطيعون الإمام هذه حق الطاعة كما يطيعون هذا اللي هو ولي نعمته. فإذا هذه الأخبار التي حرمت المرابطة في ثغور المخالفين والحكومات الجائرة، وفي نفس الوقت يأتي البعض ويقول أن الإمام السجاد عليه السلام كان يدعو لأهل الثغور ويراد بذلك هم شنو؟ هم المخالفون من بني العباس وبني أمية وأشياع بني أمية إلى ظهور الإمام. إذن من هم أهل الثغور؟ طيب إذا قلت أيها العاملين أنه هؤلاء ليسوا من أهل الثغور، من هم أهل الثغور؟ أقول المراد بأهل الثغور الذين دعا لهم الإمام السجاد عليه السلام هم أولئك المخلصون من الشيعة المبثوثون في كل أقطار الأرض وفي دول الظالمين، أولئك المخلصون في توجهاتهم واعتقاداتهم وأعمالهم، وهم الأقلون عددا ولكنهم يلعبون دورا في حفظ ثغور المسلمين العقائدية والسياسية والاجتماعية، وهؤلاء كانوا متواجدين داخل وخارج الحكومات الجائرة. ومن هؤلاء المخلصين علي بن يبطين الذي ضمن له الإمام الرضا عليه السلام بالجنة وأنه لا تمسه النار كما وضمه الإمام الصادق إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أروي لكم جملة من الأخبار، خبر أو خبرين، كما في رجال الكشي في الجزء الرابع منه صفحة 729. هذا رواية عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن يقطين أرسلني إليك برسالة أسألك الدعاء له. فقال: في أمر الآخرة؟ قلت: نعم. قال: فوضع يده على صدره ثم قال: ضمنت لعلي بن يقطين ألا تمسه النار أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدار.
يعني يعني الله هنيئا لعلي بن يقطين. شوف علي بن يقطين شو كان يتحلى علي بن يقطين. بس بدي استدرككم يعني الروايات كثيرة بهذا كله. في تقريبا شيء 10 روايات أكثر من 10 روايات يعني خبر متواتر في علي بن يقطين أن هذا الرجل الجليل هذا الذي كان يقصده الإمام السجاد ويقصد أخاهم أيضا أخاه مثله ويقصد غيرهم ممن كانوا في دول الظالمين وكانوا السعد الأيمن لما طلبها. الإمام زين العابدين كان يقصد هؤلاء ولا يقصد بني أمية ولا روايات كثيرة رواها الكشي كما قلنا. بس أنا أروي لكم رواية رويتها سابقا بس أعيد على ما سمعكم لأهمية هذه الرواية إنه شو الداعي لأنه يكون بهذا المستوى. ليش كان الإمام يحب علي بن يقطين وليش ضمه إلى صدره وليش دعا له بأن لا تمسه النار. فيه صفة التواضع هذه قليل ما نجدها في شيء في هذا. روى المقدس هشم البحراني سيد هشم البحراني. هلا علماء البتريه ما بيطاروا هذا هذا اذا كان موجود في كتبهم في مكاتبهم اذا كان موجود يكونوا باعوه او اتلفوه في البحر لانه لا يعنيهم الكرامات والمعاجز لانه المعاجز بتقرب الشيعة الى الامه وبتعلقهم بالامه. هون اروي لكم هذه القصه اللي رويناها سابقا لكن باب التذكرة. هون بيروي السيد هاشم البحراني على الله مقامه الشريف عن السيد المرتضى رحمة الله عليه في عيون المعجزات عن محمد ابن علي الصوفي قال استأذن إبراهيم الجمان رضي الله عنه على أبي الحسن علي بن يقطين. إبراهيم الجمال وكأنه أخوه لصفوان الجمال. هذا هم أيضا كان رجل جليل إبراهيم الجمال. استأذن على مين؟ على أبي الحسن علي بن يقطين اسمه كان يلقب بأبي الحسن وكان هو وزير هارون. فحجبه يعني ما أجاز له الدخول إلى غرفته أو إلى قصره. علي بن يقطين حجب إبراهيم الجمال الذي استأذن أن يدخل على علي بن يقطين فقال له بعد قال له الحاجب قال له يعني مشغول. فحج علي بن يقطين. علي بن يقطين كان ببغداد بوزارة هارون لأن الدولة العباسية انتقلت إلى بغداد. والحج علي بن يقطين في تلك السنة فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر. إمام موسى كان صلوات الله عليه كان بالمدينة بعد ما دعا هارون إلى بغداد فحجبه الإمام حجبه. علي بن يقطين استأذن من الإمام طلب إذن من الحاجب عنده أنه قال له للإمام أنه إجا علي بن يقطين. قال له الإمام أنه بعد ما أريد لقاءه. فرآه ثاني يومه فقال علي بن يقطين يا سيدي ما ذنبي. ثاني يوم شاف الإمام علي بن يقطين قال له سيدي شو ذنبي أنا حتى حجبت امبارح ما خليتني أدخل عليك. قال حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال طلب منك إذن فقلت له بعد أنا مشغول حجبته وعنده فأنا عبرتك بالمثل حجبتك عن نفسي عن اللقاء به لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم أو يغفر لك إبراهيم الجمال. يعني الله ما بيقبل سعيك حتى يغفر لك شنو إبراهيم الجمال. فقلت يا سيدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة. فهلا شو بده ياخذني انا يعني بالمدينه اللي كيف بده يروح للكوفه انا استعذر منه للزلمه. شوف امامكم المعظم القاضي شهل جبل الاشم كله منها. فقال اذا كان الليل فامضي إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك، وركب نجيبا هناك مشرجا، يعني في نجيب بعير مجهزين لك يا نحن ناطرك على البقيع جاهز، بس انت تركب هو وسطك أخوك. أعظمها رواية، أنا أحب دائما أن أرويها، هي كراماتهم والله أنه تزيد الإنسان يقينا، اللي عنده يقين تزيده يقينه، اللي ما عنده يقين بس مسلم أمره لله تعطيه يقين. أما هؤلاء الدعوتيون الآن بس يسمعون يسخرون مني، سخر الله. قال فوافى البقيع وركب النجيب، وصل على البقيع، لا هذا النجيب مثل ما قال الإمام صلوات الله عليه، ركب هذا النجيب، يعني علي بن يقين ركب البعير، ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمال بالكوفة. شو يعني هذا المعجز؟
صلي على محمد وآل محمد وعاش الفرج أمه.
لا بحب بصر، أنا ركبت على النجيب ولم يلبث أن أناخه علي بباب إبراهيم الجنبان بالكوفة. لحظة، طي الأرض. هلا هول الدعوتيون المشككون غيره، كيف هذه؟ إيه بس توصل لهذه المرحلة تصدقون بها، بس الله يحطكم بكرة بالنار ودعوون كالكلاب، ها؟ إيه لازم بعد تصدقون كل شيء. فقرع الباب. أنا وديكم مرة سألت عن الشيخ الكوفي الذي غرس أرجل الجمل في الوحل في الحجاز ورايح للحج، استغاث بالإمام الحجة القائم صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعطاهم.
وشفت فارس جاء همسة بإذن البعير وهو شنو عم يغرق بالوحل وراح يغرقني معه، قال له همسة بإذنه، قال له حتى الباب، وقام البعير نشط ويبس ما تحته، الواحد صار يابس، وقام يركض الجمل إلى أن أوصلني بلحظات على الكوفة للحج للكوفة، ووصل على المدينة فبرك من التعب، وتذكرت قول مولاي إن من همست بإذنه قال له حتى الباب، والأمت أنا همست في أذنه قلت له حتى الباب، والقام نشطا وأوصلني إلى الباب بركة ومات البعض. إمام زمانة هذه كثير ولان. فقرع الباب وقال أنا علي بن يقطين. شو رد على إبراهيم الجمال من داخل الدار؟ قال وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي، وكأنه كمان إبراهيم الجمال ملهم أنه ما يفتح بالباب، أو أنه شنو إيقظ عقابه، يعني مثل ما عملت حجبتني أنا بدي أحجبك، جاي لعندي تعتذر ما بدي إياك تعتذر مني. ما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟ فقال علي بن يقطين يا هذا إن أمري عظيم، إن أمري عظيم، وآل عليه الإذن له. فلما دخل وآل عليه الإذن له، إن أمري عظيم، وبلش يصبع ذلك إلى أن شنو فتح له إبراهيم الجمال. فقال علي بن يقطين يا هذا، فقال فلما دخل قال إبراهيم، قال يا إبراهيم إن المولى عليه السلام، يعني الإمام موسى بن جعفر، إن المولى، شوف التعظيم بالعبارة المعصومة، ما بيقول حسن حسين وسجاد وقاسم، شوف الأدب، الأدب مع المعصوم كيف، هذه اللي بيستحقها علي بن يقطين، إن يا قال فلما دخل قال يا إبراهيم، يا إبراهيم الجمع، إن المولى عليه السلام، ما قال له موسى بن جعفر مولى، إن المولى عليه السلام أبى أن يقبلني أو تغفرني. شوفوا علي بن يقين بهذا استحق، فقال رد عليه إبراهيم الجمال فقال يغفر الله لك، أنا غفرت لك، الله يغفر لك. فآلى علي يعني أصر، فآلى علي بن يقين على إبراهيم الجمال إلا أن يطأ خده، قال له ما بظهر من عندك حتى اللي تطأ بسرميتك خده. فامتنع إبراهيم معاذ الله وطأ على خدك. فآل عليه ثانية، أصر علي بن يقين، فأمش عمل الجمال ففعل، أصر لما فعل. فلم يزل إبراهيم يطأ خده وعلي بن يقين يقول اللهم اشهد. شايف مين بيعمل من المؤمنين بهالأيام؟ تعرفوا مين بيعمل؟ اللهم اشهد يحصون علينا نحن أنفاسنا، اللهم اشهد. ثم انصرف وركب النجيم، ركب البعير مين؟ علي بن يقين، وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
وأناخه من ليلتي بباب المولى موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة، فأذن له ساعتها الإمام ودخل عليه فقبله لأنه راح اعتذر ووضع خده حتى يطأه برشده من إبراهيم الجمال. هلا تقدم نصيحة لواحد يقول لك صفتك نعتك، شوف هذا، لأنه فعل هالفعل هذا أي زعيم سياسي من الشيعة بالله عليكم ما عمله، بالله والله طالله لم أرى لم أسمع ولن أسمع بأن زعيما شيعيا مبسوط اليد يفعل أدنى من هذا. بدك هلا شي زعيم معمم شيعي يقول له لو واحد أخطأ معه والله تعالى هذا خدي وطأ لي خدي، ضبوط خدك وخد بيك وامك، انا توزع نزع. هذا يؤمن عليه بالحكم علي بن يقطين، مش هول اللي عم يدعوا باسم العمامه الشيعيه يظلمون الشيعه باسم التشيع. تعبنا ناس لا اسمحوا لي بعد إذن إمام السجاد روحي فداه يقصد علي بن يقطين وأمثال علي بن يقطين ممن يتصف بصفات علي بن يقطين من الحكام الموجودين في دول الظالمين الذين يعينون ويغيثون المؤمنين المستضعفين المظلومين. ها واحد اثنان، أن الإمام عليه السلام يقصد بدعاء أهل الثغور العلماء المرابطين على الثكر الذي يلي إبليس وجنوده الذين يحفظون العقيدة ويحفظون معالم التشيع من أن يندثر يتلاعب به المتلاعبون من عمائم السوء من عمائم إبليس عمائم بني أمية وبني العباس وممن شايعهم. ويل لأمتي من الشيعتين، هذا ابن طاووس بيذكر هذا الحديث الملاحم والفتن، شيعة بني العباس، شيعة بني العباس وشيعة بني ويل لأمتي من الشيعتين، يعني شيعة ويطلعوا شيعة يميلون إلى بني العباس ويميلون إلى بني أمية. نحن واضحة نشوفها نراها بالعيان بالوجدان كيف يدافعون عن عائشة وعن أبي بكر وعمر وعثمان وينتهكون حرمة علماء الشيعة ومقدسات الشيعة ويتهكمون على الشعائر وعلى غير الشعائر. مثل ما في منكرات لا وجود إلا الشعائر وإلا الموالين وفقهاء الشيعة هول المخالفين لفلان والعدان وكذا. شوفوا لاحظوا روى المحدث الجليل الطبرسي رحمه الله عليه في كتاب الاحتجاج، انا انصح الجزء الاول منه يطالع لاهميته، خاصه الديباجه الاولى، يعني في فضل العلماء في اخر الزمان، في كل زمان فضل العلماء الموالين، الذين الموالين بشرطها وشروطها، مش كل عالم نصب عمامه هو عالم او تجب موالاته لولائه لاهل البيت. العالم المتصف بصفة التولي والتبرع، إذا رأيتم عالما يتولى أهل البيت يقول أنا بحبهم وبحكي بفضائلهم ولكن لا يتبرأ من أعدائهم، هذا ليس بحال، هذا مهدور الكرامة، مهدور الكرامة. شوفوا روايات متعددة، بس أنا أذكر رواية واحدة فقط. أحد أئمتنا ينقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، أظن الإمام الحسن العسكري، لأنه يروي روايات متعدية عن الإمام الحسن، نعم الإمام الحسن العسكري، يقول قال قال جعفر بن محمد الصادق. هلا الإمام ما بيقول عن إمام آخر إمام، فيش إلا أمير المؤمنين يقولوا عنه، بيعبروا عنه أنه قال جدنا أمير المؤمنين علي، قال جدنا رسول الله، بس إني عادة مع بعضهم ما بيعبروا عن بعضهم بأنه قال الإمام الفلان السابق عليه أو ما كذا، لعله تقية، لأنه من عاشوا التقية. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا، علماء شيعتنا مرابطون في الثغر، الذي الثغر الخندق، يعني قاعدين هني بالخندق، خندق فكري، مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يعني في خندقين، في فسطاطين، خندقين، خندق فيه علماء شيعتنا وخندق فيه إبليس وعفاريته من علماء العامة والشيعة نواصب البدرية وغيره، حرب تروس بين الخندقين. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، ألا فمن انتصب، يعني جعل نفسه في الموقع الذي يريده الآن، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا لمحاربة أولئك العفاريت بالفكر والعقيدة، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، يعني مليون، لأنه ليش تعليل علامة التعليلي، لأنه يعني هذا العالم من شيعتنا، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذاك يدفع عن أبدانه، يعني الذي يقاتل بالسيف ليدفع مثلا النواصب هذا يدفع عن الأبدان، أما هذا العالم فهو يدفع عن الأرواح. إذن شو قال الإمام؟ مرابطون في الثغر، الثغر جمعها ثغور، فالإمام يدعو لأهل الثغور من هؤلاء العلماء، ويدعو لهؤلاء الذين يكونون في الدوائر الحكومية الظالمة والدول الكافرة يغيثون المؤمنين ويستنقذونهم إذا ظلموا ووقعوا في طوامير السجون وغيره وغيره، يعني يمشلون معاملاتهم، يمشلون على الحواجز إلى هنالك، يسهلون قضاياهم، مش أنه يكونوا شنو يتعاونون، الشيعة الآن يتعاونون مع الظالمين لضرب الموالين، والله بصراحة بعد صوت أحمد. إذن الإمام عليه السلام لا يقصد أهل الثغور الذين عبر عنهم هؤلاء الوحدويون بأن الإمام يريد شنو؟ يريد العنوان الثانوي لا العنوان الأولي، فكان يدعو لهؤلاء الظالمين من بني أمية لحماية ثغور الإسلام حتى ما يدخل عليهم الكفار. والله رب كافر مسالم خير من مؤمن ظالم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله. ثلاث محاضرات.